وصفي على محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن الأصل الأول، معرفة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. وإحنا شرحنا بالأمس معنى العبادة، وأنها غاية الحب لله مع غاية الذل له. ودليل المعنى هذا أن الله هو المعبود قوله تعالى: أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله هو خالق هذه الأشياء جميعها، يقينا هو مستحق العبادة، بل نقول خالق ليست هذه الأشياء بل خلق كل الخلق. فالله تعالى خلق كل شيء ودبر أمر كل شيء، فإن لم يكن هو المتحكم في خلقه فمن؟ إن لم يكن هو الحاكم لعباده فمن؟ إن لم يكن هو المدبر لأمر عباده فمن؟ قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال الكفار: فكيف ينازع فيها الأبرار؟ ها؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن لم يكن ربنا هو الحق فمن الحق؟ وإن لم تكن عبادته هي الواجبة فعبادة من تجد؟ هذا أمر لابد أن يكون مسلم. لكن الشيخ طبعا بدأ يتحدث عن أنواع العبادة، وده الموضوع الجديد بالنسبة لكم اليوم، أنواع العبادة التي أمر الله بها، ومنها الإسلام، الإيمان، الإحسان، منها الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، الذبح، النذر وغير ذلك. فكل هذه ألوان من العبادات. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. طبعا ما ذكره الشيخ في هذه الفقرة: أولا أصول الديانة الثلاثة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، والتي ورد ذكرها بالتفصيل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث صحيح بل الصحيح. قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فذكر أركان الإسلام خمسة تحت مسمى الإسلام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو ومره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أصول الديانة جمعت في هذا الحديث الجامع. في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طبعا هنا وقفة: الإسلام والإيمان هذان مسميان قريبان جدا من بعضهما. العلماء وضعوا قاعدة للتعريف بينهما، قال: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لو ذكرنا الإسلام وحده يدخل تحت مسماه الإسلام والإيمان. فالإسلام الظاهر، أركان الإسلام الظاهر من صلاة وصيام وزكاة وحج، ومن الإسلام الإسلام الباطن، إن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فإذا ذكرت كلمة الإسلام وحدها عنت المعنيين معا، ولذا نجد نصوص أحاديث النبي يسأل عن الإسلام فيقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإسلام لوحده إذا أطلقت اللفظة اجتمع تحت مسماها كل المعاني الظاهر الباطن. وكذلك الإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده عن الإسلام والإيمان، عن الإسلام والإيمان. وفي الحديث أيضا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد ربيعة قال أتدرون ما الإيمان؟ قال أن تؤمن أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فذكر ما سمي في هذا النص بالإسلام، الأمور الظاهرة. إذن كلمة الإيمان إن ذكرت وحدها عنت الإسلام والإيمان، وإن كلمة الإسلام إن ذكرت وحدها عنت الإسلام والإيمان. وصل المعنى؟ يبقى إذا افترق الكلمتان اجتمع المعنى تحتهما، ده معنى القاعدة. إذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق الكلمتان ذكرت كل كلمة لوحدها عنت المعنيين جميعا. فإن اجتمع الكلمتان افترق، الإسلام يطلق على الظاهر والإيمان يطلق على الباطن. يبقى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وصل المعنى ده؟ أنا بديكم خلاصات، هذه خلاصة حتى إيه لا تتوه طويلا في الفارق بين الإسلام والإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وطبعا كلنا مطالبين بهذا، الإحسان لا يذكر على أنه ترف عبادي. كثير من الناس يظن أن هذا الأمر يخصه، لا إخواني، نحن مطالبين أن نرتقي لأعلى مراتب الإيمان وأعلى مراتب الإسلام وأعلى مراتب الإحسان. طبعا الإحسان كما قلت نص الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده التعريف اللي جاء في الحديث. لكن الإحسان يعني السمو أيضا في كل أخلاق الإسلام. فالذي أعطى القدر الزائد عن الواجبات يعد إحسانا، اللي بيعطي في المستحبات هو لون من ألوان الإحسان، اللي بيكتفي بالفريضة أدى ما عليه، فإن زاد وأعطى تنفلا وزائدا سمي هذا الخدر الزائد إحسانا، سواء كان هذا الأمر في الخلق في المعاملة في غيرها. ده باختصار شديد. ذكر من أنواع العبادة أمور قلبية بحتة وأمور مادية ملموسة. الأمور القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. وذكر بعض الأمور المادية كالدعاء والذبح والنسر. طبعا خلاصة القول يا إخواني، احنا بينا أن العبادة غاية الحب، ومعنى غاية الحب أن نبحث عن محبوبات الله الظاهرة والباطنة فنؤديها على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي شرع وعلى الوجه الذي يرضيه رب العباد. فالأمور الظاهرة والأمور الباطنة تدخل تحت مسمى العبادة كلها، لأنها جميعا يقينا لله محبوبات. أحب الله لنا الخشية، أحب الله لنا الخشوع، أحب الله لنا الإنابة، أحب الله لنا الرجاء، أحب لنا التوكل، أحب لنا الاستعانة به، الاستعاذة به، اليقين به. كل هذه أمور يقينا تدخل تحت مسمى المحبوبات، مش كده ليه؟ وكذلك أمور ظاهرة، الذبح لله لا لغيره، النذر لله لا لغيره، الدعاء لله لا لغيره. لأن بعض الناس ظن أن هناك من هذه الأمور أمور قد نجدها عند غير الله عز وجل، وده اللي أوقع الناس في ألوان من الشرك، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الدعاء لغير الله، طلب الشفاء من غير الله، كل هذه الأمور تدخل تحت مسمى الشرك. ولذلك جاءت النصوص في هذا الباب شديدة وحاسمة، والنبي يحذر فيقول: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من قال لولا صياح الأوز لسرقنا فقد أشرك، لولا صياح الأوز لسرقنا، أو لولا نباح الكلاب لسرقنا. من الذي أسمع الأوز حركة الحرامي؟ الله. من الذي حملها عند السماع أن تصيح؟ الله. أنت نائم، من الذي أسمعك صياح الأوز؟ الله. من الذي نبهك عند السماع؟ ما فيناش بتسمع الدنيا كلها ولا تتحرك. من الذي نبهك عند الصياح؟ الله. من الذي جعل الحرامي يرعب حال سماع الأوز فينصرف؟ الله. إذا كل الأمور وقعت بتقديره، فكيف تنسب لغيره ونقول لولا صياح الأوز؟ فالعبارة يا إخواني في حق الله عز وجل لابد أن تكون منضبطة جدا، لأن هذا الأدب معه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل في هذا مساومة. لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: ويحك، أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فلابد أن يكون عندنا أدب في الحديث عن الله عز وجل، وخاصة في مسألة التوحيد، وأدب عالي جدا. لا تقل توكلت على الله وعليك، من الذي توكل عليه هذا؟ قل توكلت على الله ثم عليك، لأن الرب ليس له ند عشان نعطف عليه غيره. وصل؟ والأصل في التوكل أنه على الله لا على غيره. ها؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهذه الأمور العبادية أو هذه الأنواع العبادة تحتاج منا لدقة شديدة جدا والتفات شديد في مراجعة هذا كله. هل هذه الأمور يعني التي أمر الله بها ودعانا إليها وأحبها لنا، هل أقمناها في حياتنا؟ هل عبدنا الله بها؟ هل جعلناها له خالصة لم نشرك به غيره فيها؟ فكل من صرف شيئا من هذا لغير الله فهو لون من ألوان الشرك. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اللي هيدعو غير الله عز وجل هذا مصيره. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هتدعو مين؟ الحسين؟ أمة بكاملها مسلمين هذا دعاؤها: يا حسين يا حسين، مش كده ليه؟ طيب ما بيقولوش ليه يا حسن؟ مش الحسن أخو الحسين؟ هل سمعتم واحد منهم يوما يقول يا حسن؟ هل أحد منكم سمع هذا؟ طب لماذا؟ الحسن أخو الحسين وأخوه الأكبر وهو للنبي أقرب كما ثبت في صحيح البخاري. أبو بكر الصديق يرى الحسن فيداعبه ويداعب الحسين وهم أطفال، ويقول للحسن وعلي بن أبي طالب واقف: أنت أشبه بجدك سمتا وخلقا، أما هذا على الحسين فأشبه بأبيه. وشو يا علي بن أبي طالب؟ بل إن النبي قال هذا، قال: الحسن أشبه بي والحسين أشبه بك يا علي، خلقا وخلقا، من ناحيتين أيهما أولى؟ الحسن هو الأكبر. بل أخذ النبي برأسه وقال ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين، وقد أصلح. الحسن يعد خامس خلفاء الراشدين، وأصلح الله به النزاع اللي كان دائر على مدى سنين، واجتمعت كلمة الأمة بموقف الحسن، فصار له من السيادة ما له هو الحسن بن علي. لماذا لا يستغيث به؟ لكن هناك هوى وهوس عاشه القوم وما زالوا يعيشون، بل أقول ما هو أشد، من أهل البيت؟ أولاد النبي زوجته، زوجاته. العلماء كلهم مجمعين أن أهل البيت يدخل فيها كل بني هاشم. طيب أهل بيت النبي أقرب الناس إليه من؟ أولاده، السيدة فاطمة الزهراء بنته، طب السيدة زينب والسيدة رقية وأم كلثوم مش بناته؟ طب تعالوا شوف الشيعة الآن في المدينة، الكل على قبر فاطمة وبجوارهم قبر البنات النبي الثلاثة لا يلتفت إليهن واحد. لأن هناك هوس وهناك فكر دخيل دخل على الإسلام يا إخواني. الفرس كانت لهم مملكة وحكم ودولة سقطت على أيدي المسلمين، ودخل أهله في الإسلام، وما زال عفن الفارسية في صدور بعضهم. فلما حدثت الفتنة بدأ يظهر ما في صدورهم كالمنافقين اللي كانوا في المدينة نفسها. المدينة خلت من المنافقين، وممن حولكم العربي منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مصر كلام ربنا، فلنتصور أن هناك نفاق في المدينة وفارس ليس فيها نفاق. منافق فارس بدأوا يلعبوا على وتر أهل البيت. طب من أهل البيت؟ زوجات النبي من أهل البيت بنص القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، جاءت في عقل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لغوا زوجات النبي من أهل البيت، ولغوا بنات النبي كلهن إلا فاطمة من أهل البيت. ليه؟ لماذا؟ وتمسكوا من أهل البيت قاطبة بالحسين وذريته. طب والحسن؟ أخو الحسين، الحسن أخو الحسين، ما حدش فكر ليه؟ لماذا ميزوا؟ يا أخو أنت تبعت هذا الأمر، أنا ذهلت. الحسين بن علي وافق هوى عندهم في مسألة خطيرة جدا، أن الفرس كان عندهم اعتقاد أن عائلة الملك كسرى وأسلافه وأحفاده هم الملوك ولا ملوك غيره. لما سقط ملك كسرى وقع في الأسر بنتاه، تزوج الحسين منهن واحد فأنت منها أولاده. هم اعتبروا أن الحسين لوحده وذريته هم الأحق بالملك، لأن امرأته من أهل كسر، ولذا حصروا كل حب أهل البيت في ذرية الكسروية زوجة الحسين عليه السلام، وحصروا الإمامة في أولاده، وكأن إخوته ليسوا من أهل البيت، وكأن عماته بنات النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل البيت. خص الحسين لوحده وذريته دون عن سائر أهل البيت، وهذا من الخداع الكبير. بل وصل هذه المرحلة التي نراها استغاثتهم به، استعانتهم به، دعاؤهم له، ضراعتهم له، وهذه كارثة كارثة، بل شرك واضح جلي لا يخفى على عاقل. في القليل الكثير، يا حسين يا حسين أغثنا يا حسين، أعنا يا حسين، اشفينا يا حسين، إن لم يكن هذا الشرك فأين الشرك؟ وصل المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، الحديث فيه ضعف، لكن الدعاء هو العبادة أصح. أيهم محصرون فيه؟ أبناء أحفاد. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. يا إخوان، رب العباد لكي يقطع هذا الأمر حتى الوساطة ألغاها في الدعاء. لما نهي الصحابة عن السؤال أو كثرة السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، امتنع الصحابة عن السؤال. يقول ابن عمر: كنا نفرح إذا جاء الأعرابي اللسن لم يبلغه النهي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فننتفع بمسألته. خلال فترة النهي لم يسأل الصحابة إلا 10 أسئلة تعد الضرورية جدا، 10 جاء جوابها في القرآن: يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن خمر الميسر قل فيهما إثم كبير من نفع الناس، يسألونك قل يسألونك قل يسألونك قل، إلا سؤال 1 من 10 سألوه: أقريب ربنا فنناجيه نتسارل معه أم بعيد فنناديه نرفع أصواتنا بالدعاء؟ فجاءت الآية: وإذا سألك عبادي عني لم يقل له قل، على عادته في السؤال، بل تكفل الله بالإجابة حتى لا يجعل في الدعاء بينه وبين عباده واسطة. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون.
نفسه كل الآيات الأخرى يسألونك، أما في هذه فقال: وإذا سألك.
نعم،
حتى في اختلاف في الأسلوب نفسه.
نعم فيش نزاع، فيش نزاع. فانحصر الدعاء فيه سبحانه وتعالى لله وحده ولا دعاء لغيره. يعني قرأنا الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وربنا يقول: ادعوا شركاءكم، ادعوه شوف من اللي يستجيب. ها؟ وفي حد أصلا يستجيب غير رب العباد؟ فكيف نطلب ممن لا يملك؟ كل من سأله لا يملك. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تدعو يا حسين، حسين يسمعك كل سنة طيب، لما يسمعك يبقى ساعتها يجيب إن كان يملك الإجابة. لكن سيدنا حسين براء من كل هذا. إخواني، القوم نسبوا إليه هذا وهو منه براء، وكذلك غيره اللي بيدعو الصالحين ويدعو الأنبياء كالنصارى اللي بيدعو المسيح، واليهود اللي يدعو زير، والبوذيين اللي يدعو بوزة وشيفة، كل هذا من دعاء غير الله ممن لا يملك إجابة من الأصل، وكل هذا لون من أنواع الشرك. وكذلك الخوف، طبعا الخوف ده كارثة كبيرة جدا وقع فيها الناس. هناك خوف فطري وهناك خوف إيماني. الخوف الفطري ان الانسان يخاف من العقرب، يخاف من الحيه، دي امور فطريه وكل انسان فينا بيقع فيها. لكن الخوف الذي يحمل العبد على الانصياع والطاعه هذا لا يكون الا من الله عز وجل. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فالخوف الأصل فيه أنه من الله عز وجل، فمن خاف الله وحده هابه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء. يعلم هذا الحقيقة يا إخوان. الخوف طبعا وارد عند الإنسان، خاصة إذا أخطأ مطلوب خوفه من ربه، خوف من عقاب، خوفه من معاجلته بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. والكلام ده وارد حتى مع نفس الفاجر لازم يخاف، وخاصة إذا كان عصيانه عدوان على غيره أو على حق غيره، لازم يخشى من ظلمه، مش كده ليه؟ ولا في واحد يظلم بعيش آمن؟ رب العباد بيّن أن كل من ظلم يقينا عاقبه الله بالخوف ممن ظلمه، مش لوحده لا، ومنه ومن غيره. يبقى غير آمن أن أي إنسان قد يلقى في الطريق قد يكون له مظلمة عنده فينتقم منه. وفي هذا يقول تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين موت مما كسبوا. قال تعالى: وهو واقع بهم. كل اللي خايفين منه يقع. تتبعت الحق هذا أمر في القرآن زهلت. أقوى شخصية في التاريخ الإنساني جسمانيا وإيمانيا سيدنا موسى، من أقوى الشخصيات. سيدنا موسى ما شاء الله كان قوة، قال عنه تعالى: ولما بلغ أشده وإيه واستوى. استوى عن إيه؟ بعض المفسرين قال استوى جسمانيا، يعني بصر أحد بصر، سمع أحد سمع، شم أحد شم، عضلاته أقوى عضلات، بدليل أن لما دخل يحجز بين المتصارعين دفع واحد منهم الدفعة البسيطة دي، ربنا سماها وكزة، فوكزه موسى فقضى عليه. الرجل من الوكزة مات، من الوكزة مات، فما بالك لو اداله وكمة ولا كف، تبقى القاضي على طول. وذلك فرعون نفسه رغم قوته وجبروته لما دخل عليه النبي له موسى في قصره وهو بين حراسه وجنده، فرعون كم رب منه، ها؟ بدليل قوي فرعون نفسه، ضروني اقتل موسى، سيبون عليه. طب حد مسك فرعون؟ حد مسك اخواننا؟ حد منهم يجرؤ يمسكه؟ وما ذلك قوموا ضروني اقتل موسى، وليتوا ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض فساد، لان عارف لو قرب بس وخد له بوكس راح فيها. ورغم قوه موسى البدنيه وقوته الايمانيه، ده واحد من اولي العزم الرسل الخمسه من صفوه الانبياء بلا نزاع، لما قتل رجل بخطأ بل بشبه الخطأ كان حاله ايه؟ مرعوب، فأصبح في المدينة خائف يترقب. فإن كان هذا الأمر واقع مع نبي الله موسى رغم قوته الإيمانية وقوته الجسمانية، فكيف بمن دونه إيمانيا وجسمانيا؟ لازم يبقى مرعوب. وذلك مفيش ظالم ينام آمن، ينام آمن. سيدنا عمر الخطاب لما عدل كان بينام في الشارع، يعيه أمر الرعية ودوران حول الناس حول رعيته، كان يعيه يغلب النوم، ينام في الطريق تحت أي شجرة ويديها نوم. يوم أن جاء وفد كسر مرعوبين، وفد كسر مرعوبين من عمر اللي أرعب كسرى في عرشه، وسألوا أين عمر، قدر الله لحظة وصول سيدنا عمر نايم في الشارع تحت ظل الشجر على جانب الطريق. قالوا أين عمر؟ قالوا هذا النائم في الشارع كده بدون عرش. وأمير المؤمنين وفي دولة محاربة من كل دول العالم من حولها، فالقوم قالوا عبارة لا تنسى، قالوا: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. المخطئ المذنب لازم الخوف يطرده، بل يحضرني موقف آخر مع الصحابة يوم أحد، الجولة الأولى انتصر فيها المسلمين، لما عصوا في الجولة الثانية كل اللي عصى أو سكت عن العاصي أصابه نوع من الفزع الشديد جدا. رب العباد أنزل عليهم النعاس، من اللي نام؟ اللي أطاع، واللي عصى ما عرفش نام. قال تعالى: ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى المؤمنين كلهم. ألا، رغم أنه أغشاهم جميعا في بدر، في بدر الصحابة كلهم ناموا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، الكل نام في بدر، في أحد لا، لأن حصلت معصية، حصلت مخالفات، فكيف ينام من عصى ويأمن؟ ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. إذا المعصية واحدة كافية أن تحجب النوم عن عينيك بسبب الخوف والرعب. فالخوف عبادة أمرنا بصرفها لله لا لغيره. وكذلك يقابل الخوف رجاء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكذلك التوكل عبادة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلى آخر الآية. وكذلك يقابل هذا الرغبة والرهبة والخشوع كل هذا مما استعبدنا الله به. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى فلا تخشوهم واخشون. الإنابة أناب رجع. المسلم دائما رجع لربه كلما ضعف أو ذل أو ابتعد أو فتر في عبادة يرجع لربه. هذه الإنابة دأب الصالحين. قال تعالى محرضا لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. طبعا أنا عمال أذكر كل واحدة ودليلها يعني حتى نفرغ منها. الاستعانة وده أصل من أعظم أصول العبادة ولذا دعانا تعالى ليجعل هذا عهد بيننا وبين الله في كل صلاة بل في كل ركعة. في كل ركعة نقول إيه إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا نجد أمر عجيب. لماذا قدم الله أخر الفعل وقدم معموله إلى الفعل فعل الفعل فعل إياك نعبد أصلها نعبد إياك وإياك نستعين نستعين بك. ليه قدم أخر الفعل وقدم المعمول؟ هي التقديم يفيد التخصيص ماشي ها؟ الله يفتح عليك. التقديم في التخصيص أخيرا. لكن إيه المرض بالتخصيص هنا؟ العبادة عبادة والاستعانة استعانة لكن هل هي مقصودة في ذاتها؟ أبدا. المقصود المعبود والمستعان ولذا قدم
المهم
قدم الأهم مش المهم قدم الأهم. الأصل أنا بعبد ربنا بغرض العبادة ولا الهدف رضاه هو؟ خلصت. فكيف نقول نعبد إياك؟ إياك نعبد إياك نعبد. ولذلك هنجد فرق كبير جدا بالعبارتين. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة قال عبارة وسيدنا موسى قال مثلها لما حوصر أمام البحر قال كلا إن معي ربي سيهدين. فحتى يطمئن قلوب قومه قدم المعي. لما حزن أبو بكر قال النبي لا تحزن إن الله معنا لم يقل إن معنا الله. وصل الفرق. إن معي يا ربي إن الله معنا. تفرق العبارة جدا. الأصل أن العبادة لله الاستعانة بالله الهدف رضاه بغض النظر عما يقع بعد هذا. الهدف رضاه وهو الأصل وهو الأساس. لذا قدم ليدلنا على أنه لا استعانة إلا بالله لا استعانة إلا بالله. وحتى من نستعين به من الخلق لا نعول عليه، هو مجرد سبب، وإن شاء الله جعله سببا وإن شاء حال بينه وبين مرادك. الأمر كله بيد الله وحده لا بأيدي. وصل المعنى؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، حديث عبد الله بن عباس. الاستعاذة التعوذ، لما أقول أعوذ بالله من شيء يعني أطلب عوزه ودفعه لهذا الشيء الذي أخشى ضره، ده معنى الاستعاذة. السين والتاء يا إخواني دائما قاعدة تحفظوها، إذا دخلت على الفعل عن الطلب الفعل للفعل. عاز فلان فلانا يبقى قام بالعوذ بالفعل، لكن استعاذ طلب منه العوذ. وكذلك الاستعانة طلب الإعانة. وقس على هذا، تقول فلان فهم الدرس يبقى قام بالفعل الفعل. طب واستفهم؟ طلب الفعل. فلان عمر الدار يبقى قام بالعمارة. طب استعمر؟ طلب العمارة. وذلك أعداؤنا خدعونا لما سموا أنفسهم بالاستعمار، وما زلنا نسميهم الاستعمار الغربي. هم استعمار؟ ده جاء يطلب العمارة لبلادنا. ولو قلت حتى استخراب، هم جاءوا يطلبوا الخراب، جاءوا مخربين. دول مخربين مجرمين حرامية نصابين سراق وصاب. فتسميتهم بالاستعمار مدح، نسأل الله العفو والعافية. فالسين والتاء تعني طلب الفعل للفعل. طبعا الاستعاذة رب العباد علمنا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن عاصم ونزل القرآن بعد هذا بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فدفع كل صنوف السحر بهما، وصار هذا وصارت هاتان السورتان بالذات من أعظم ما يستعاذ به من شر ما لا يملك الإنسان دفعه، سواء من سحر، من حسد، من عين، من غيرها، من شيطان يوسوس، سواء كان هذا الشيطان شيطان إنسي أو جني. لذا جاءت السورتين جامعتين لكل ما يستعاذ به ما يستعاذ منه، فاستغنى النبي بهما عن كل المعوذات. ولذا يشرع لنا ألا ننام حتى نجمع كفينا هكذا ونقرأ إخلاص المعوذتين ونمسح مرطبهما بجسمنا 3 مرات، من فعلها لم يمسسه طيلة يومه لا سحر ولا حسد. وصل معنا؟ الاستغاثة كذلك إذا الإنسان وقع في ضيق أو في ورطة يستغيث، يطلب الغوث. الغوث من؟ لا يطلب إلا من الله. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. بعدين خلي بالنا، شوفوا الصحابة استغاثوا مرة في بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بكام؟ بألف من الملائكة مردفين، قيل متتابعين يردف بعضهم بعضا، وقيل مردفين يعني يأتوكم من الخلف ليحمل ظهوركم. فهم طلبوا استغاثوا بس. شوف نزل ألف، النبي وجد فيهم خوف فوعدهم بإيدة، وعدهم بإيه؟ بأن الله سيمدهم 3000 غير الألف. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، حينزلوا فوق رؤوس الكفار. وصلت؟ رب العباد يجعل عدة النبي وعدا منه، فيقول بلى اللي وعدكم به رسول الله حيكون وزيادة عليه إن تصبروا يأتوكم فوهي، هذا يمددكم ربكم كمان زيادة فوق دول، فوق الأربعة الواحد، 5000 من الملائكة مسومين، قيل مدربين وقيل معلمين. يبقوا كام في النهاية حصيلة؟ 9000 ألف وثلاثة وخمسة
وهم ألف
والمشرك مكة كلهم 950 واحد هيروحوا فين في 900 9000 ملك وصل المعنى كيف لا تطمئن القلوب بعد أن استغاثت بعلام الغيوب دليل الذبح قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح لغير الله ونصوص القرآن نهت عن الذبح لغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ها وما أهل لغير الله به فقوله وما أهل لغير الله به كل ما ذبح لغير الله طبعا دلوقتي فيه نزور للسيد البدوي للسيدة زينب والحسين عند الصوفية وعند الشيعة الاثنين يعني هم أولاد عم في هذا البلاء نسأل الله أن يعافينا من هذا الداء ومن هذا البلاء وكذلك النذر والنذر مع ملحوظة النذر الأصل فيه النهي النبي نهى عن النذر نهى أن ننذر انوي ما شئت وأنت مع النية في حلم ناوي تذبح لله انوي من غير ما تقول نذرت إن تحقق لك أن توفي بما وعدت أوفي أو بما نويت طب حيلة بينك وبين الوفاء ما دام مجرد نية عفى الله عنك لكن النذر إن نذرت ألزمت نفسك بما لمزمك الله به هذه واحدة الثانية النبي بين نهى عن النذر وقال النذر يؤخذ به من البخيل لما واحد شحيح بخيل مش عايز يطلع أنه طبع من النذر نذر يبقى لزمه واجب عليه الوفاء فالأصل في النذر النهي لكن إن وقع النذر منا وجب الوفاء قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير وصل من؟ بالتلفظ
تلفظ أصبح نذر
أيوة أصبح نذر
عقد القلب أصبح
لا خلص ني داخل القلب ني ما لم يتلفظ لكن إن تلفظ لازم وصل يبقى الأصل في النذر النهي والنذر لا يكون إلا لله بأي حال من الأحوال ومن نذر لغير الله أو نذر ما فيه معصية يلزمه تركه ثبت في الحديث الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له إسرائيل يعني واقف في الشمس رجل كبير في السن وحاسر الرأس مش راضي يجلس فقال ما هذا قالوا هذا نذر أن يقوم ولا يخبط وأن يصوم ولا يفطر وأن يقف في الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة في تعذيب هذا النفس وروه أن يجلس ويجلس في الظل ويمضي صيام الصيام طاعة يكمله لكن الوقوف يدعه وألا يكلم الناس لا يكلم الناس يبقى ما نذر وفيه طاعة يلزمنا من هذا الحديث الوفاء به وما نذر وفيه معصية كنذر لغير الله لا إلزام في الأداء البت وصل المعنى سواء كان فيه معصية مضرة بالإنسان وغير مضرة أيا كانت المعصية مدام ليس له حق فيها أو ليس له أمر فيها من الله عز وجل وليس لله محبوب فيها فليس لله حاجة في أن نفعل ما يؤذينا ورب العباد ما أوجبه عليه وصل المعنى ده باختصار شديد نكون قد فرغنا من الأصل الأول الآن وسامحونا التزمت اليوم بالكتاب عشان خاطر إيه لا نفوت مسألة وإن كان موضوع الأدلة يحتاج لشيء من التفصيل والبسط لكن الوقت انتهى وإحنا وراكم المفروض الشيخ عبد الله جاي الآن حتى يعطي درس الأصول أي أسئلة فيما ذكرناه في الأيام الثلاثة الماضية هتبقى معنا الأصل الثاني إن شاء الله على غدا والأصل الثالث بعد غد عشان كان طبعا جزء من الأصل الثاني احنا كلمنا عليها على الإيمان والإحسان والإسلام في جزء احنا شرحناه اليوم هو يتعلق بالأصل الثاني. الثالث يتعلق بخاتم الأنبياء وبه نختم صلى الله عليه وسلم. ايوه طبعا في فروق.
حد الشيك ما يجي
عايز الفروق بين ايه وايه؟
الخشية والخوف والإنابة والتوبة.
الإنابة والتوبة. أناب رجع والتوبة فيها لون رجوع. لون رجوع. لون رجوع. لكن تاب أقلع عن الذنب. الأصل في التوبة الإقلاع عن الذنب. عشان كده الفقهاء جميعا علماء جميعا قالوا التوبة لها أصول ثلاثة. إن كان الذنب في جنب الرب أولها الندم والعزم على عدم العودة، ثانيها الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل، ثالثها الإقلاع بالفعل. دي شروط التوبة إن كان الذنب في حق العبد حق الله عز وجل. فإن كان الذنب في حق العباد فحقوق العباد لا تسقطها التوبة. حقوق العباد لا تسقطها التوبة، بل يسقطها الأداء برد المظالم أو عفو أصحابها. ملاش حل ثالث، إما أن يعفو أصحابها وإما أن ترد المظلم. مفيش حل. حقوق العباد باقية، إن لم توفى اليوم ستوفى يوم القيامة، ويوم القيامة مفيش فلوس تدفع من حسناتك. وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيتي ثم عاد بعد أن غاب عن أيمن، فجلس على المنبر وقال أيها الناس إن عبدا خيره ربه، إلى أن قال أيها الناس من كان له مظلمة عندي فليستردها اليوم مني قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. يقول أنس فلم يزل يرددها حتى قام رجل فقال يا رسول الله لي عندك درهمين، قال للفضل رد عليه دراهم، إلى أن قال من أخذ شيئا بغير حقه فليرده اليوم قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. فلم يزل يرددها حتى قام رجل فقال يا رسول الله غللت غلولا، فقال الصحابة فضحت نفسك، أو قال بعض الصحابة فضحت نفسك، قال دعوه يقولها فوالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له لدينه رسول الله، قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يبقى أدى أركان الإسلام كله. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد معنى أتى بها يعني أتى بها صحيحة خالصة لوجه الكريم مقبولة، وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، أخطأه كل حقوق العباد، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. وصل المعنى؟ حقوق العباد لا تسقط بالتوبة. يبقى التوبة مشروط في هذه الشروط. أما الإنابة الرجعة القلبية الدائمة لله في كل نفس في كل لحظة. الإنسان كما نص القرآن الكريم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لعل في هذه الآية معنى من معاني الإنابة. التوبة مرهونة بالذنب والتقصير، الإنابة مرهونة برجعة العبد لربه عن كل لحظة غفل عنه فيها. وصلت؟ ده باختصار. الخشية والخوف الخشية وليدة المراقبة، والخوف مرهون أيضا بما كسبت اليد من معاصي الذنوب. الخوف إما من عقاب الله عز وجل وإما من غضبه. يبقى الخوف وليد معصية، وليد ذلة، لكن الخشية وليدة مهابة، وليدة تقدير لمقام الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. السيدة عائشة قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا هم أهل المعاصي يعصون الله ويخافون عقابه. فبين النبي أن الخشية لا تتعلق بهذا، ده الخوف. يبقى التعريف عرفت السيدة عائشة ده تعريف الخوف، فرد النبي عليها بقوله بل أهل الطاعة هم يا بنت الصديق يؤتون ما آتوا من طاعات ويخشون من الله ألا تقبل. وصلت؟ يبقى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى الخشية تتعلق بمقام الله، بعظمة الله، بجلال الله، بجمال الله، بكمال الله، بذات الله. لكن الخوف قد يكون الدافع له في غالب الأحوال تقصير من الإنسان نفسه. وسمحوني في الاختصار الشديد جدا، الموضوع عايز بسط أكثر من ذلك. أسئلة أخرى؟ نعم
بعض الناس ما تعرف يعني تقول نعم بعض الناس أكيد حق نعم لكن ما أعرفه الآن
ما تعرفهم الآن. يقول الإمام النووي في شرح المسلم هذا الحديث قال فإن حيل بين الإنسان وبين من ظلمه، إن حيل بين الإنسان وبين من ظلمه لا يستطيع الوصول إليه ولا الاعتذار منه، إن كانت منظمة هذا الإنسان مادية يخرجها لله على أنها لفلان لا عنه، أخذت منه مال وحق مالي، طلع المال ده صدقة على نيته ويخرج على نيته، قال الفقهاء وتبقى عليك مضمونا، يعني في أي وقت هتلقاه ترد له المبلغ تاني، وعندها تكون الصدقة لك لا له. وصلت؟ واستدلوا بالحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم انقطع به المسير في بلد غير بلده، فدخل على الرجل يطلب منه قرضا، ابن سبيل، قرض من مال، قال يعني من يشهد لي بهذا الحق؟ قال الله شهيدي. طيب وإن عجزت عن أداء من يؤدي عنك؟ قال الله وكيل. قال وأنا قبلت شهادة الله وكالته، واداله المال وسافر على أن يرده في تاريخ معين. فلما جاء التاريخ والحديث صحيح، الرجل أخذ المبلغ ووقف على شاطئ البحر ينتظر السفينة ليذهب إليه ليرد له دينه، فلم تأتي سفينة، فقال يا ربي جعلتك وكيلي وجعلتك شهيدي ولا أود أن أغفر ذمتك ولا أجد مركبا والرجل ينتظرني، فمش عارف يعمل إيه. فجاء بخشبة، وجد خشبة عملتها في البحر، جابها فقطعها وضع فيها المال ومعه رسالة ولفها لف جيد وقال اللهم إني ألقيتها لتبلغها صاحبي فأنت شهيدي وأنت وكيلي، اللهم بلغها عني، ورمى الخشبة بالفلوس، رماها على أمل أن الله يبلغها، يقين عجيب وتوكل عجيب على الله عز وجل. واستمر واقف على الشاطئ البحر حتى جاء سفينة أخرى، بس بعد ما راح الماء ركب السفينة وانطلق إلى الرجل، بس وصل تأخر بعد يوم. الرجل ظل واقف، فلان جاي مجاش، فلان جاي مجاش، لغاية ما هم ينصرف فرأى خشب عمال تلعب في المية، قال آخذها لأنتفع بها أنا أولادي. أخذ الخشبة اللي تلعب على وجه المية وذهب بها لبيته، يفتح الخشبة لقى المال والورقة. ثم بعد قليل جاء الرجل قال هذا دينه، وسامحني تأخرت عليك لأن اللي مأدي السفينة من أمس. قال كفيلك وشهيدك قد بلغ عنك. قال له بلغ ازاي؟ قال له جاءت من الرسالة الورقة في الخشبة والفلوس معه، ورفض يأخذ من المال. الشاهد رغم أنه ألقاها وأمل أن الله يؤدي عنها، لم يسقط في نظره حق العبد عليه، وأصر يركب السفينة ويضمن المبلغ مرة أخرى. وصل المعنى؟ يبقى حتى إذا تصدقنا عنه عشان نؤدي الحق علينا يوم القيامة، إن سألنا ربي يوم القيامة حق فلان فين، قلت تصدقنا به عليه، أجره له مش لنا. هذه واحدة. يقول الإمام النووي فإن لم نتمكن من هذا وكان الحق مثلا معنوي، اغتبت، انتهكت عرضه، نظرت لأمر محرم يتعلق به، قال فيلزمك أن تطلب من الله المغفرة لك وله، وتستمر تطلب حتى يغلب على ظنك أنك أديت له من الدعاء وطلب المغفرة ما يكافئ حقه عندك. وصل المعنى ده؟ يبقى هنستمر ندعو له ونستغفر الله له لغاية ما يغلب على ظننا أننا إيه؟ وفينا حقه، لأن الأمر ميزاني يوم القيامة، حسنة سيئات. أنت عليك سيئات في حقي، يجي يوم القيامة طالب حقه تقول له حبيبي خد كل ده لك، كل هذا الدعاء لك، يكافئ حقك ولا يكافئ؟ يبقى أوجدت له من الطاعات ما يكافئ السيئات فيضبط الميزان. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أيوة الأفضل استسمع. الإمام النووي يقول إذا كان إخباره بما وقعت فيه من عرضه أو في عرضه يعني يوغر صدره ويوسع الفوة والفجوة التي بينك وبينه، تستسمح استسماع عام، تقول له سامحني أنا أخطأت في حقك، ما تقولش إيه خطأ. وصلت؟ يبقى تستبرئ منه دون أن تعلمه ما كان، وتستغفر الله لنفسك ولا. وصل المعنى؟ طيب أسئلة أخرى؟ نعم؟ أكثر قل اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. دعاء والدعاء بطلب المغفرة يسمى استغفار. مش قلنا السين والتاء تعني طلب الفعل؟ السين والتاء تعني ايه؟ طلب الفعل. لما تقول اللهم اغفر لي يبقى انت اسمك مستغفر ومش مستغفر، طلبت المغفرة. فلما تطلب لأبويك المغفرة يسمى هذا في اللغة استغفار. فنقول انا بستغفر لأبوي يعني اطلب لهم المغفرة، فطلب الاستغفار نفسه، الاستغفار نفسه دعاء. تقول لنفسك استغفرك اطلب مغفرتك. طب وامك وابوك؟ تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، فطلبك المغفرة لهم يسمى استغفار. لكن لنفسك تقول استغفر بالسين والتاء، ماشي، ولهم تقول اللهم اغفر، هذا يسمى استغفار وهذا يسمى استغفار. بص اخي الكريم، طبعا اعتاد الناس أن يقرأ القرآن ويقول اللهم إني وهبت ثواب قراءتي لأمي وأبي. هذا خطأ يدخل معنا فيما تكلمنا فيه. الهبة الأصل فيها أنها لا هبة إلا في مملك العبد. ينفع دلوقتي وإحنا جالسين أقول وهبتكم هذا المسجد، ينفع يكون هبة؟ أنا أملكه عشان أهبه؟ ها؟ وهل بيوت الله توهب؟ ينفع أوهبك الأطر في الشارع؟ ينفع؟ الهبة لمملك العبد. هل هناك أحد منا يملك قبول عمله؟ ثواب عمله؟ إن كنا لا نملك الثواب فكيف نهب ما لا نملك؟ قولنا وهبت خطأ عقائدي يلزمنا تركه. طب أنا عايز الثواب يصل، أحول الدعاء اللهم أنت مستغنى أجر ولا عايز؟ ها؟ ما قرأته عايز أجر ولا مش عايز؟ تريد الثواب لك ولا لا تريد؟ الذي قرأته أنت في حاجة لثوابه ولست في حاجة؟ أنت في حاجة، حول هذا اللهم تقبل مني قراءتي واجعل مثل أجرها لأبي وأمي ولجميع المسلمين، يكتب لك أجر بجميع المسلمين. وصلت؟ يبقى القراءة واحدة، نلت أنت ثوابها ونالها أبويك ووصل أجرها جميع المسلمين وأنت أجرت بأجرهم. يبقى نحول الهبة لدعاء. الدعاء جائز باتفاق، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث نص حديث، ها؟ صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. يبقى دعاؤك لأبويك يقين حاصل بلا خلاف، والدعاء عبادة. اللهم اجعل ثواب هذه الختمة لي ومثلها لأبي وأمي وجميع المسلمين. أي طبع. لا، لما تقول وهبت الهبة لا تجوز، احنا دخلنا في محرم، فانت بتترك محرم لتفعل حلال.
اللهم تقبل
قراءتي واجعل أجرها لي ومثل أجرها لأبي وأمي ومثل أجرها لفلان وفلان. وصلت؟
أخونا الشيخ برضو حتى نتكلم فيها بيقول إيه، بيقول إن أنا ممكن أستغفر 100 مرة وأقول لأبي وأمي. أخونا الشيخ مثلا بيقول هل يجوز إن أنا أستغفر، أقول أستغفر الله العظيم 100 مرة وأقول إن ده لأبي أو لأمي؟
ويقول يعمم.
يبقى نفس الصيغة.
القرآن علمنا أن نعمم، رب اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ده نص الآية، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، مش ده نص الآية؟ مش رب العباد أمر بهذا؟ فأنا لما أدعو أقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، لنا أن نعمم. وحتأخذ أنت أجر بكل هؤلاء اللي دعوت لهم. الأصل التعميم، الأصل التعميم، وإنت الحاجة الخاصة بتبدأ بنفسك. يبقى أنت خصصت وعممت، أخذت ثواب الدعاء وأخذت ثمرته، وفي نفس الوقت عممتها على الناس أجرت بكل هؤلاء. إذا دعوتم فعمموا، وإن كان الأثر يعني في سنة ذي المقال، لكن أثر ورد. وصلت؟ يبقى أنت استغفرت لذنبك واستغفرت لأبويك واستغفرت للمؤمنات. وبعدين دعاء سيدنا إبراهيم يا أخوانا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعاء سيدنا إبراهيم، وده نبي من الأنبياء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا مؤمنا مات. وصل؟ ها؟ الشيخ عبد الله تأخر، احنا أخذنا نصف الوقت. طيب احنا لو نعرف كأنها تأخر نص ساعة كنت أخذناها في الأصل الثاني. قدر الله ما شاء الله.
كده مضمون إن شاء الله، لكن المرة
طيب. أسئلة أخرى ولا خلاص نختم ولا ناخد الوقت؟ طيب خلاص، بس الأخ في أخ انصرف، فأخ كان جالس معنا انصرف. كله كتب اسمه؟ طيب كله كتب اسمه مضى. أنا في بس يعني مراعاة للأدب، أنا أوعدت أن أنا أشرح الدرس المرة القادمة، فالأخ اللي كان موجود معنا انصرف، فحتى لا نكون خدعناه. إن شاء الله غدا نشرح له. تفضل.
بالنسبة لسيدنا الحسين رضي الله عنه، هو ابن للشيعة، يعني اللي هو الاثنى عشرية اللي هم أبناء سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه.
نعم.
تمام؟ فإذا كده هل هي أم سيدنا علي زين العابدين هي الفريدين؟
أي.
نعم.
أي. وعشان كده هم ربطوا كل أهل البيت فيها، مش فيه فيها.
طيب حتى كمان يعني أحسن أن سيدنا الحسن رضي الله عنه زوجة اللي هي فيلم اللي هي سمته أحسبه الفارسية.
لا، سيدنا الحسن كان له وضع خاص.
فليه يعني حتى كمان
سيدنا الحسن كان كثير الزواج، كان معروف لأن كانت النساء تهبه نفسها بشكل عجيب جدا، وكل امرأة عايزة تبقى له يعني يبقى لها يعني صلة بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الحسن كان يعني عنده أربعة الطبلوه ما بيقلش، يعني إن واحدة طلقت ولا ماتت بيجيب غيرها على طول، يعني حتى إن امرأة منهم طلقها فيعني كان شديد الإغداق عليها حال الطلاق، يعني المتعة بتاعتها بدها مبلغ كبير جدا. فالمرأة تأخذ المتعة وتبكي وتقول على كل ما أعطاها أضعاف ما لها، وتقول متاع قليل من حبيب مفارق. حسن ما أدري كان حاجة تانية، نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. ده معدود من تزوج في عمره، في فرق بين عدد ان اتجوز عدد كبير في عمره، لكن ما كان في ذمته الا اربع. فسيدنا الحسن عرف بهذا. لكن الإنسان هم اللي عايزين يتجوزوه، عايزين ناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيلاقوا فين احلى من الحسن واشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.